التي دعتنا للحديث عن الرحمة أن صفة الرحمة من أكثر الصفات ورودا في كتاب الله عز وجل، فقد وردت في نحو 330 موضعا من كتاب الله عز وجل، بينما الصدق ورد في نحو 140 موضعا من كتاب الله عز وجل، أما الصبر فقد ورد في نحو 90 موضعا من كتاب الله عز وجل. إذن فهذه الصفة صفة جامعة لها آثار عظيمة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فانظر إلى آثار رحمة الله، فهذا المطر الذي ينزل من السماء هو أثر من آثار رحمة الله عز وجل، وإحياء الأرض بعد موتها أثر من آثار رحمة الله عز وجل. وكذلك يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذا اللين وهذا الرفق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أثر من آثار رحمة الله عز وجل. وأنت كذلك أخي ترى ذلك في الشاهد، فإنك قد ترى إنسانا عليه ثياب رثة ويبدو عليه الفاقة والعوز، فإنك ترحم هذا الرجل أولا ثم تعطيه من مالك ثانيا، فهذا العطاء إنما هو أثر من آثار هذه الرحمة، فهذا العطاء إنما هو أثر من آثار هذه الرحمة. وكذلك قد يأتي إليك أحد أبنائك وقد أخطأ في حقك، فيأتي إليك معتذرا معترفا بذنبه، ثم إنك ترحمه وبعد ذلك تعفو عنه ولا تعاقبه، فهذا العفو أيضا أثر من آثار هذه الرحمة. ومن الأسباب أيضا أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ولما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في أحد، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وهشمت البيضة على رأسه المقدس، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة عظيمة من الحفر التي كان يحفرها أبو عامر الفاسق، فأخذ بيده علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هذا كله، قالوا: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة بأبي هو وأمي. ومن الأسباب أيضا أن الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأيضا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الرحمة، كما قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن الأسباب أيضا التي دعتنا للحديث عن الرحمة تلك الحملات الظالمة الضالة التي يشنها أعداء الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصورونه على أنه رجل حرب لا يريد إلا سفك الدماء وإلا قتل الناس. وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه في ذلك، سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه في ذلك، فلما استأذنه أحد الصحابة في قتل ابن أبي المنافق قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا ما تحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا إراقة الدماء، وجب علينا أن ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى بيان خصائص هذه الرحمة المحمدية. ما هي خصائص تلك الرحمة التي استحق بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رحمة للعالمين. أول هذه الخصائص أنها رحمة ربانية، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي فطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم على رحمة الآخرين، وهو الذي حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الخلق أجمعين. ولذلك قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، فذكر أن هذه الرحمة من الله وليست من أي مصدر آخر. وقد أعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذه الرحمة ولتخلق نفسه الشريفة بها. كيف ذلك؟ حدث ذلك بعدة أمور. الأول أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما، فقد مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم بموتهما أهم مصدرين من مصادر التثقيف والتعليم والتربية. إذن فمن الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل هو الذي ربى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنشأه على خير الخصال، وهو الذي طهره من أدناس الجاهلية وفطره على كل خلق جميل وفعل نبيل. ومن الأمور كذلك التي تدل على ربانية هذه الرحمة حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له عملية تطهير لم تحدث لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، كانت أول مرة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة من عمره، لما كان مسترضعا عند حليمة السعدية في منازل بني سعد، فقد جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فصرعه، ثم شق صدره فاستخرج قلبه الشريف، فاستخرج من قلبه الشريف علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم ألقاها، ثم غسل القلب الشريف في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه ثم أعاده مكانه. نحن نصدق بذلك لأن الحديث في صحيح مسلم، ولا ريب أن ذلك قد حدث بالفعل. وإن الناس الآن في الطب يجرون هذه العمليات، ما يسمى بعملية القلب المفتوح، فكيف يقدر البشر على هذه العملية ويعجز عنها رب البشر تبارك وتعالى؟ فنحن نصدق بذلك غاية التصديق. كذلك روى عبد الله بن أحمد في زوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في صحراء وأنا ابن 10 سنين وأشهر، إذ سمعت كلاما من فوق رأسي، فقال رجل لآخر: أهو هو؟ قال: نعم. فقال: أضجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. ثم قال أحدهما للآخر: افلق صدره. قال: فهوى إلى صدري فيما أرى ففلقها بلا دم ولا وجع. فقال أحدهما للآخر: أخرج الغل والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخرج مثل العلقة ثم نبذها. فقال أحدهما للآخر: أدخل الرأفة والرحمة. فأدخل مثل الذي أخرج مما يشبه الفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ضرب إبهامي وقال لي: أغض واسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغدوت بها رقة على الصغير ورحمة على الكبير. فكل هذا مما يبين أن هذه الرحمة هي رحمة ربانية وليست رحمة عادية. وكذلك من خصائص هذه الرحمة النبوية أنها رحمة عامة، ليست خاصة بجنس دون جنس، ولا بمكان دون مكان ولا بشعب دون شعب، وإنما هي رحمة لكل العالمين، حتى الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، حتى الكفار. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالكفار. وإذا قيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالكفار وهم الذين قاتلوه وقاتلهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد، ولكن الناس انقسموا تجاه هذه الرحمة إلى فريقين: فريق مؤمن آمن بهذه الرحمة وصدق بها فانتفع بها في الدنيا والآخرة، وفريق مشرك كافر كفر بهذه الرحمة ولم يؤمن بها فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد مثل العلماء لذلك بالدواء: الدواء في نفسه نافع ولا غير نافع؟ الدواء في نفسه نافع، فمن الناس من يأخذ هذا الدواء بحسبه وبالجرعة المطلوبة فينتفع بهذا الدواء غاية الانتفاع، ومن الناس من لا يأخذ هذا الدواء ويعرض عن هذا الدواء فلا ينتفع به، وقد يتلف بدنه بسبب عدم تناول هذا الدواء. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينتفع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكفار فإنهم هم الذين لم ينتفعوا وهم الذين أعرضوا وهم الذين كذبوا، فكان تكذيبهم وبالا عليهم، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. كذلك أيها الإخوة، من خصائص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة إيجابية، بمعنى أنها رحمة تؤتي ثمارها إما في العاجل وإما على المدى البعيد. ولنضرب على ذلك أمثلة: النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منتصرا وجاءه أهلها أذلة، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ثمرات هذا العفو أن كثيرا من أهل مكة آمن على الفور في هذا اليوم الذي عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبعد ذلك آمن كثير من الناس أيضا. كذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية ما أعطى، قال: والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى، وإنه لأبغض الناس إلي، ثم ما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. كذلك أيها الإخوة، من خصائص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة اختيارية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الفعل، كان قادرا على العقوبة، كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على عقوبة أهل مكة، وكان يقدر على عقوبة ثمامة بن أثال الذي أسره المسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبوعا على الرأفة وكان مطبوعا على الرحمة. أخيرا، فإن من خصائص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة واقعية وليست خيالية، بمعنى أنها قابلة للتطبيق، ولذلك فقد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وطبقها أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.